أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا هو برنامجكم حاملة الأمانة. كما تعودنا فإننا نتناول القضايا التي لا يستغني عنها مسلم ولا مسلمة في حياتهم اليومية، يعني دي مراجعات وتذكار لما فات، مسائل لا يسع المسلم أن يجهلها أبدا، لأنها متعلقة بعبادته اليومية وبحياته العادية، متعلقة بفطرته، متعلقة بكماله ونظافته. والإسلام كله مبني على النظافة وعلى الفطرة وعلى النقاء والقيام لله عز وجل بالواجبات المفروضة. أحب أن أذكر السادة المشاهدين بما مضى ذكره، فأقول هناك من الأعمال ما عظم الشرع شأنها وجعلها لشرفها ومكانتها لا يولج إليها ولا يدخل إليها ولا تفعل إلا إذا كان الإنسان على أكمل أحواله، وإلا إذا كان الإنسان على أتم خصاله. من هذه الأفعال التي لا نقربها إلا إذا كنا على طهارة كاملة مس المصحف، هذا الكتاب العظيم كلام الله تبارك وتعالى، فله التقدير والتعظيم والتبجيل، ولذلك لا يمسه إلا المطهرون. وإن كانت الآية قد وجهت عند بعض العلماء إلى أن المراد في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون اللوح المحفوظ، إلا أنه بدليل الإشارة ينبغي أن نسحب هذا المعنى أو يكون معنى هذا المعنى ونصطحب هذا المعنى ونحن نتعامل مع القرآن الكريم. فإذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وفيه من أخبار الناس ومن كلام الناس والكتب السماوية عموما، فأولى بضرة ما في هذا اللوح المحفوظ وهو كلام الله تبارك وتعالى ألا نتناوله إلا على طهارة. وقلنا إن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر صار أشبه بالمتواتر، يعني عند العلماء صار معلوما من الدين، يعني كأنه بالضرورة، فلا يناقش في ذلك يعني ولا يجادل فيه. فقد أجمع فقهاء المذاهب الأربعة وأئمة المذاهب الأربعة على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. قلنا من باب التيسير، من باب التسهيل، فإننا نقول للصبيان في الكتاب والمتعلمين الصغار مثلا في الأزهر أو المدارس الإسلامية أو المعلم الذي يلابس ويباشر تلاوة القرآن دائما والمراجعة مع الطلاب، نخفف عنه فلا نشترط أن يكون دائما على طهارة، بل بين الحين والحين كلما استطاع أن يقوم فيتوضأ ويأتي فيمسك بالمصحف ويعلم الأولاد وكذلك الأولاد فيفعل، وإلا فالأمر بالنسبة إليه في سعة، يعني يجوز له أن يمس القرآن ما دام محتاجا إلى مساسه دائما وقتا طويلا أن يمسه بلا طهارة، وذلك من عفو الله تبارك وتعالى ومن سماحة هذه الشريعة. يبقى إذن من يقرأ القرآن للتعبد له حكم، لا بد أن يكون متطهر ولا يمس القرآن إلا هو متوضئ، ومن يقرأه للعمل أو للدراسة فله حكم آخر فيخفف عنه في هذا الباب. قلنا كذلك المحدث لا يقرب الصلاة التي هي خير أعمال المرء سواء كانت فرضا أو نفلا إلا وهو متوضئ، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني وقد نويتم الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. فظهر من هذه الآية أن المعنى إذا نويتم القيام إلى الصلاة، لأن بعض الناس يقول لك إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني بعد ما أصلي أقوم أغسل هذه الأعضاء، لا، المراد إذا نويتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى آخر الآية. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، كل ذلك شرط اشترطه الشارع لمن أراد الصلاة، أن يكون متوضئا، أن يكون متطهرا. فلا يجوز لإنسان أن يصلي فرضا أو نفلا إلا وهو متوضئ إلا مطهر، إلا في حالات بقى احنا قلنا عليها. اللي هي إنسان لا يستطيع الحراك، يعني إنسان لا قدر الله أصيب بشلل مثلا ولا يجد من يوضئه أو من ييممه، ماذا يفعل؟ يدوك رأس بس لتتحرك، فهنا أسقط عنه الشارع طهارة الحدث والخبث والبول والبراز المسائل ديت، وأسقط عنه كذلك الطهارة المعنوية اللي هو بالوضوء أو بالغسل ويكفيه، ويصح منه أن يصلي على حاله، أن يصلي على حاله حتى لو استطاع أن يتوجه إلى القبلة فلا بأس، المهم أنه يصلي على حاله لأنه لا يستطيع ذلك، فلا تكليف إلا بمقدور. هو لا يستطيع أن يقوم يتوضأ أو يغتسل ولا يجد من يوضه أو يغسله أو من يممه، فيبقى على حاله تلك ويصلي على حاله تلك من غير طهارة ومن غير يعني رفع للحدث. فهذه حالات خاصة، لكن الأصل في من يستطيع الطهارة أنه يطهر. إذن فالطهارة واجبة على من قدر عليها، على من قدر عليها. أما من شق عليه الطهارة بالماء فينتقل إلى التيمم، من شق عليه الطهارة بالماء والتراب فيصلي ويسمى يعني فاقد الطهورين، فاقد الماء وفاقد التراب، والله عز وجل يغفر لنا وله ويتقبل من الجميع. فلا تكليف إلا بمقدور، وقال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، فما في وسعك يحاسبك الله عليه. إن كان في وسعك أن توضأ بالماء توضأ، ليس في وسعك فانتقل للتيمم، ليس في وسعك لا ماء ولا تيمم، خلاص يبقى الشريعة يعني دافعت عنك ويعني أباحت لك أن تصلي على حالك. يبقى إنسان مريض في الفراش ولا يجد من يوضوه أو يصلي على حالك، صلي على حالك من غير رفع للحدث أو إزالة للخبث، صلي على حالك وصلاتك مقبولة بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك من الأشياء يبقى عندنا مس المصحف لا يكون إلا بطهارة، واستثنينا الصبيان في الكتاب والمدرس الذي يعني يلزمه ويحتاج إلى مس المصحف دائما في كل أوقات عمله، ده يبقى لهم حكم خاص، ونقول لهم يعني ايه مس المصحف بالنسبه لكم يعني الوضوء لمس المصحف يعتبر مستحب، اما من يمس المصحف للعباده فواجب عليه. يبقى خلينا في استثناءات اهوت لاصحاب يعني الاعمال المداومه على تلاوه القران وعلى مس القران. كذلك بالنسبه للمحدث قلنا من يستطيع الطهارة يجب عليه أن يتطهر، ومن لا يستطيع لعجز أو لمرض أو شيء من هذا القبيل فإنه يصلي على حاله والله يغفر لنا وله. الأمر الثالث الذي يلزم فيه الطهارة الطواف بالبيت، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ده حديث يروى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. البعض بيتكلم في الأحاديث هذه بشيء من التضعيف، لكن عموما نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف بالكعبة، وصح منه أنه منع الحائض أن تطوف بالبيت حتى تتطهر، فظهر بذلك عناية الشارع بطهارة من أراد الطواف بالبيت. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار في هذا الحديث الطواف بالبيت الصلاة إلا أنه أباح فيه الكلام، ونحن نعلم أن من شروط الصلاة الطهارة، فقد أوجب على من أراد الطواف بالبيت أن يتطهر. كذلك منعه الحائض من الطواف بالبيت برضو بيدل على إيه؟ على وجوب الطهارة لمن أراد الطواف بالبيت. كذلك في الآية يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تقوموا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إذا كان معنى كلمة لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة، فشرط في استقبال أو في دخول مواضع الصلاة أن يكون الإنسان متطهرا، فدل ذلك أيضا بدليل الإشارة إلى أن الطهارة واجبة لمن أراد الطواف بالكعبة. اتصال أولاني الأخت سهام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا حضرتك فضيلة الشيخ.
الله يبارك في عمرك، اتفضلي.
معلش حضرتك صوتك واطي، ممكن تعلي الصوت؟
الصوت؟
عندي صوت شوية معلش.
طب أعلي صوتك أنت.
أنا برضه صوتي. طب حضرتك أنا كنت بسأل عن الحيض. أنا حيضاتي في الأول كانت 4 أيام، واليوم الخامس يعني إيه كنت بغتسل فيه. وبعدين دلوقتي يعني بقى في لخبطة، يعني كان يعني دلوقتي ممكن تيجي 3 أيام وبعدين تقطع يومين وبعدين ترجع تاني يعني تيجي يعني يجي تاني كده حاجات يعني فيها قدرة وصفرة كده، فأنا مش عارفة أحدد يعني.
نعم. طيب
معرفش الايام اللي في النص اليومين او الثلاثه اللي بتطهم دول يعتبروا حيض ولا يعني طهر ولا ايه؟
طيب حاضر. نكمل المسائل التي يشترط لها الطهارة وبعدين نجاوب على سؤال الأخت سام. بنقول إذا الطواف بالبيت طهارة، يلزمه الطهارة لأنه صلاة، إلا أنه قد أبيح فيه الأكل والشرب والكلام، وده من باب السعة والتيسير. كذلك نقول من أصابه حدث أكبر فيجب عليه أن يجتنب قراءة القرآن، يعني إنسان على جنابة ينبغي عليه أن يترك أو يمتنع عن إظهار تلاوة القرآن. ممكن أن يجري عينه أو يجري القرآن على قلبه، نعم هو جنوب، لكن أن يتلفظ وأن يظهر منه حرف من القرآن وهو جنوب على سبيل التلاوة والتعبد، لا، لا ينبغي. طيب شفت سؤال آخر. السلام عليكم أخ عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل علي صوتك.
طريقة الشيخ زلال، عندي سؤال.
تفضل يا حبيبي.
بالنسبة لتلاوة القرآن الكريم،
بالنسبة لتلاوة القرآن ماله؟
سألت شيخ قال لي أنه إذا كنت على جنابة يعني بتقدر تطلع القرآن الكريم، علشان يعني
الصوت علي شوية لسنة السمع.
القرآن الكريم وإنه لقرآن كريم بكتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
تمام.
القرآن الكريم في الكتاب المكنون، يعني المطهرون هم الملائكة.
تمام. ما سؤالك؟
يعني قال لي أنت بتقدر تقرأ
القرآن قلنا...
وأنت على جنب، مع أن أنت تكون على جنب تقدر تقرأ القرآن.
الإيه؟ تاني سؤال؟ السؤال مش واضح.
يعني السؤال هل هذا صحيح أو لا؟
طيب خلاص ماشي يا عبد الله، حاضر، انا فهمت معنى السؤال بتاعك. طيب سؤال ست ام احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ممكن يا شيخ بس اسالك سؤال؟ بس بالله عليك في الدين الحل،
لو عرفت اقول، ما عرفتش ما اعرفش.
يعني انا معاملتي حلوه في البيت وفي الشارع مع الكريم، بس ليا جاره هنا قريبه، يعني الواحد يعمل معاه الخير يتقلب عليه شر.
تمام.
مش عارفة أسيء الله فيها كثير وهي ما تسيئش الله. مش عارفة والله، يا ريت يعني تحلها لي.
طيب
لأن أنا يعني لما بتخصمني أو كده.
حاضر يا محمد.
بس ببقى
جزاك الله خيرا. حاضر ست محمد. نيجي نقول إن الآية قوله تعالى لا مسوء للمطهرون، صحيح إن المقصود زي ما قال الشيخ عبد الله، المقصود بها زي ما انا قلت في اول الكلام، المقصود بها هو اللوح المحفوظ، والقرآن يشغل مكان في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. فخدنا بدليل الإشارة، اذا كان اللوح المحفوظ اللي فيه اخبار العالم واخبار الدنيا، فيه ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيه من كلام الله وفيه من اقدار الله وفيه من افعال البشر وفيه كذا وفيه كذا، اذا كان هذا اللوح كرم حتى لا يمس الى المطهرون لهم الملائكة، فما بالك بخير ما كتب في اللوح المحفوظ وهو كلام الله وهو القرآن. فبدليل الإشارة التي إحدى الدلالات كما هو معروف في علم الأصول، دليل الاقتضاء ودليل الإشارة ودليل التضمن والالتزام، إحدى الدلائل اللي بناخد منها ملمح كده، إذا كان هذا في اللوح المحفوظ لا يمسه المطهرون، فما باب أولى يكون القرآن الذي هو خير ما في اللوح المحفوظ أولى بالتحفظ وألا يمسه الإنسان إلا وهو طاهر. أكد هذا المعنى الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، ألا يمس القرآن إلا طاهر. فده احنا بنقوله، لكن بنستثني بعض الحالات التي يشق فيها على العالم أو على الشيخ والمتعلم أن يتوضأ كلما أراد المراجعة وكلما أراد التحفيز وكلما أراد التعليم. نقول له أنت بالذات لمشقة هذا الأمر عليك خففنا عليك، وقلنا يستحب لك أن تكون متطهرا وأنت تزاول عملك وتحفيزك للقرآن، ولا نشق عليك بإلزامك. وإلا لو ألزمناه، يعني فرضنا مثلا أنه يعني كان من أصحاب يعني الانفلات الريح كثيرا أو شيء من هذا القبيل، طيب هيقوم كل شوية يتوضأ ويرجع ويتوضأ ويرجع ويتوضأ ويرجع، فبنقول بنخفف عليه. ويبقى هذا الحكم إن كان واجبا على المتعبدين وهو ألا يمس القرآن إلا طاهر، فهو بالنسبة للمتعلمين وللمعلمين يستحب في حقهم ويندب في حقه. كذلك احنا نقول الجنب لا يقرأ القرآن، يجري القرآن على عينه على قلبه لا بأس، لكن لا يقرأ القرآن يعني متلفظا به ناويا القراءة. لكن لو تلا بعض آية من القرآن ناويا بها التبرك مثلا، زي ما يكون مثلا هيشرب فبيسمي، أو يدخل البيت فبيسمي، أو شيء من هذا القبيل، لا يقصد بذلك تلاوة القرآن، فلا بأس فلا بأس. مثلا إيه لو قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لو ذكر شيئا هو جزء من آية أو هو آية كاملة، هنا إذا لم يقصد بها التعبد وتلاوة القرآن فلا بأس. أما إذا قصد بها تلاوة القرآن والذكر، فإنه حينئذ لا شك أنه يكون قد وقع في خطأ ما ينبغي أن يقع فيه أبدا. لأن القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه عن القرآن إلا الجنابة، كما قال علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، وكان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. كان القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه القرآن إذا لم يكن إيه جنوبا، فهذه الحالة الوحيدة التي تمنعه. طب بالنسبة للحائض وبالنسبة للنفساء، بالنسبة للحائض والنفساء بعض العلماء برضو قال تمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، لكن رأي الصحيح والأوجه والأقرب إلى مقاصد التشريع أن الحائض وأن النفساء حدثها ليس في يدها، يعني لا تستطيع رفع حدثها. الجنب احنا بنشدد عليه ليه؟ بنشدد على الجنوب لأن الجنوب بيده رفع جنبته أو التيمم على الأقل لو كان الماء بعيد أو يعني يستغرق وقتا طويلا واضطر إلى مس القرآن. فأما بالنسبة للحائض والنفساء فحيضتها ليست في يدها ونفاسها ليس في يدها، إنما هو أمر خارج عن قدرتها. فلذلك نقول إذا كان الأمر على هذا النحو فيباح للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن بشرط أن لا تمس المصحف، تقرأ من غير مساس. إزاي؟ تلبس جوانتي، تلبس حاجة أي غلاف أي كذا، وتمسك به المصحف وتقرأه قراءة عادية حتى لا تنسى القرآن وحتى تتم دراستها وتعليمها. طب شفت سؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيلة الشيخ.
مرحبا وسهلا،
بارك الله فيكم،
الله يحفظك
وأكرمكم الله وأعزكم. في سؤال فضيلة الشيخ عن أضحية العيد.
نعم،
نحن الآن بفضل بناء منزل لإسكان الأسرة، وعلما بأننا نحن الآن متواجدون في البيت بيت الورثة.
نعم.
أردت أن أسأل إذا يمكننا يعني أن نشتري الأضحية من مال المخصص لبناء هذا البيت، أم يجوز لنا أن نشتري؟ ما رأيكم في هذا فضيلة الشيخ؟
طيب، مال الورثة
يعني. نعم.
مال الورثة هذا تملكونه؟
هذا البيت الذي نسكن فيه الآن هو بيت الورثة.
بيت الورثة. طيب.
نعم. ونحن نريد أن نبني بيتا مستقلا لنا.
نعم.
هل يمكننا أن نشتري الأضحية العيد بمال هذا المال المخصص لبناء المسكن؟
جزاك الله خير. حاضر. طيب، الأستاذ سعيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
الشيخ معي؟
أيوه نعم.
لو سمحت حضرتك عايز اسال بالنسبه للحج.
ماله؟
انت عارف طبعا الناس اللي بتكون مقيمه هنا في السعوديه
ايوه
احيانا بتحج يعني ايه تهريب او مخالفه
للقوانين
والكلام ده. ايه حكم الحج ده؟
طيب حاضر،
ماشي، شكرا.
السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. طيب في حد تاني؟ طيب نشوف سؤالين، نشوف السؤالين دول. يبقى أقول تاني، يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن، لكن النفساء رغم أن حدثها حدثا أكبر والحائض حدثها حدث أكبر، إلا أنه يعفى عنهما، ويجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن، لأن عذرهما أو لأن حيضهما ونفاسهما ليس في أيديهما، لا يستطيعان رفع هذا الحدث، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ليس في وسع هذه أن تقطع حيضها ولا في وسع هذه أن تقطع نفاسها. فإذا كان الأمر كذلك كما قلنا لا تكليف إلا بمقدور، ويحتاجن إلى تلاوة القرآن، ويحتاجن إلى التعلم، ويحتاجن إلى الدراسة، ويحتاجن إلى هذا القبيل، فلا يمكن الشريعة تصطدم وتكلف الإنسان بما ليس في طاقته وفوق ما في طاقته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما جعل الله لكم في الدين من حرج، يردوا بكم الاسر ويردوا بكم العسر، انما بعثتم يسرين. ادله كتير بتقول ان الشريعه شريعه سامحه فإذا يجوز الرأي الصحيح يجوز الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن. طب نشوف الأخ أحمد بن السويس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ أحمد.
ازيك يا عم الشيخ؟
اتفضل يا حبيبي.
أستأذن حضرتك بس كنت عايز أسأل سؤال بخصوص، أنا موظف في شركة استثمارية كبيرة.
اه.
فحضرتك دلوقتي في المحافظة عندنا محافظة السويس بيوزعوا شقق. فهم حاطين في توزيع شقق الزواج الحديث، حاطين في المرتبات كل حد أعلى، فنفترض مثلا 2000 جنيه. تبحث مرتب الموظف اللي يحصل على شقه ما يزيدش عن 2000 جنيه.
تمام.
فان المرتب بتاعي بيزيد عن كده وكنت مقدم على الشقه ودفعت الاقساط بتاعتها، فهل يجوز لي ان انا اخدها كده ولا تعتبر فيها حرمانيه حصول
يعني
على الشقه؟
انت اول ما بدات الاقساط، اول ما بدات في شراء هذه الشقه،
ما كانش فيه الشرط ده.
ها؟
ما كانش موجود الشرط ده.
وكنت اشتركت خلاص.
كنت اشتركت خلاص ودفعت وخلصت.
والشرط ده حدث بعد كده.
بالظبط.
خلاص، يبقى هنا اتم العقد الذي بداته قبل هذا الشرط، وعقدك صحيح ليس به بأس، انما هذا الشرط في حق من احدث عقدا بعد يعني وضع هذا الشرط، يعني بعد احداث هذا الشرط كل من عقد عقدا يعني او اتفق معه اتفاقا فهو الذي يلزمه، اما انت فقد كنت في الفتره التي قبلها فلا يلزمك يعني هذا الشرط الذي اشترطوه، فامضي عقدك وابقي عليه ان شاء الله. طب نشوف الاسئله بس. أمة الله، السلام عليكم. طيب هنشوف بس الاخت اللي قالت ان انا كنت حيضي قبل كده منتظم وبعدين باربع ايام وانقطع ثم ياتي بعد ذلك، خلاص المساله هنا اصبحت انت لك عاده تعرفينها ولك تمييز، فايام نزول الحيض المعروف برائحته ولونه والحالات التي تنتاب المراه ساعته انت تعرفينها، فاتركي الصلاه واتركي الصيام، وأنت في هذا الوقت تعتبري يعني في عادتك الشهرية المعروفة، فكل ما كنت ممنوعة منه في أثناء الحيض اجتنبي، يعني مثلا كالجماع والمسائل هذه. أما إذا طهرت بعض الأيام فإن هذه الأيام تتوضئين، طبعا تغتسلي وتتوضئي وتصلي صلاة عادية وتمارسين ما كنت تمارسينه في أيام الطهر العادية، فإذا جاءتك الحيضة بعد ذلك فتعودي إلى ما كنت عليه من المنع، ويلزمك ما يلزم الحائض. إذن فالحائض التي يتقطع حيضها أيام نزول الحيض عليها التي تعرفه بعلاماته وبسماته تكون حيض، وساعة انقطاع هذا الحيض تكون طهر، فتغتسل وتتوضأ وتصلي وتصوم وتمارس حياتها العادية، ويعني يأتيها زوجها ولا بأس في ذلك. إذن من الحيض ما هو يتقطع ومنه ما يأتي موصولا، فما كان موصولا فهو معروف حكمه، وما كان متقطعا فأيام الحيض ونزول الدم حيض، فإذا انقطع صار طهرا، تتوضأ طبعا تغتسل وتتوضأ وتصلي صلاتها العادية تمارس حياتها الطبيعية. بالنسبة ل اللهم صل على رسول الله، السؤال عن الأضحية، أعدت مالا لشراء منزل، وهي الآن في منزل مشترك يعني منزل ورثة كما تقول، وتريد أن يكون لها بيتا مستقلا، فهل يجوز أن تأخذ من هذا المال الذي أعدته لشراء منزل جديد ما تشتري به الأضحية؟ يعني أنا أقول بناء على أقوال كثير من الأئمة أن الإنسان لو لم يجد للأضحية إلا أن يقترض فليقترض وليضحي، فليقترض وليضحي. ثمن الأضحية لن ينقص من ثمن البيت كثيرا، يعني سنأخذ من ثمن البيت شيئا قليلا، ولعل الله تبارك وتعالى يبارك فيما تبقى بعد ذلك، ويعني يشترى منزل كبير ومبارك بما تبقى، ويكفيك إن شاء الله ما تبقى في شراء ما تحتاجينه من منزل تسكنين فيه. فوصيتي الأفضل والأحب والأقرب إلى الله إن شاء الله أن تأخذي بعض المال الذي يكفيك للأضحية، وتضحين إن شاء الله، وما تبقى يكون للمنزل الجديد إن شاء الله. حكم الحج لمن تهرب من القوانين، يعني الدولة فرضت قوانين أو وضعت نظام لمن أراد الحج كل 5 سنوات مثلا أو شيء من هذا القبيل، ففي ناس بتحتال بعض الحيل وتحاول يعني شوقا إلى بيت الله الحرام وإلى أداء المناسك، أو ربما يكون له قريب أو قريبة يحجان هذا العام ويريد مقابلته، يريد أن يحتال ويدخل من الطرق الجانبية أو بطرق معروفة هم يعرفونها ويذهب للحج رغم أن القوانين لا تسمح له. أقول هذا الحج ما دامت أركانه وشروطه وما دامت واجباته قد أديت على الوجه الشرعي فهو حج صحيح. من أدى الحج بأركانه وشروطه وما يلزمه فيه من واجبات واجتنب المحظورات فحجه صحيح، إلا أن مخالفته لتلك القوانين تجعله آثما من هذا الجانب، يعني نقول بانفكاك الجهة. حجه صحيح من جهة لإتمام الأركان والشروط والواجبات، ويأثم من جهة مخالفة السلطات أو القوانين أو ما يعني سنه ولي الأمر من أمور. فهو صحيح من جهة، آثم من جهة، مطيع من جهة، وعاصي من جهة، عاصي من جهة مخالفة القوانين التي وضعت، وحجه صحيح من جانب آخر، كمن صلى في ثوب مغصوب وفي أرض مغصوبة غير ذلك، فإنه رغم مخالفته بغصب هذا الثوب أو هذا الماء الذي توضأ به كي يصلي إلا أن صلاته صحيحة، وده رأي جمهور العلماء. كذلك الأخ بتاع الشركة الاستثمارية ده أظن أن احنا جاوبناه خلاص، أن هو تعاقد مع الشركة وبعد أن يعني أتم العقد وبدأ في سداد الأقساط تغيرت الشروط. أقول هذه الشروط التي تغيرت والتي جدت إنما تلزم من أحدث عقدا جديدا، أما من مضى عقده وبدأ بالفعل في سداد الأقساط التي عليه فليمضي على ما كان عليه وعقده صحيح وليس عليه أي تبع في ذلك إن شاء الله. نرجع بنقول يا أحباب، كذلك يحرم على المحدث حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس المكس في المسجد. يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري السبيل. كلمة لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة، فلا يجوز للجنوب أن يمكث في المسجد، ولكن يباح له أن يعبر إن كان طريق الماء لا ينفذ إليه إلا من المسجد فلينفذ من المسجد وليمر بالمسجد، لكن مرورا سريعا، يعني لا يمكث فيه ولا يبقى فيه وقتا من غير ضرورة. النهاردة بنشير إشارة إلى شيء ربما أنا تكلمت عنه قبل كده، وهو شيء من سمات الإسلام يا أحباب. يعني النبي علمنا كل شيء، علمنا الطهارة في أنفسنا في ثيابنا في أبداننا، وشرع لنا أمورا إذا فعلها الإنسان كان على الخلقة الصحيحة أو كان على الخلقة التي يحبها الله ويرضاه. بمعنى إيه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى خلقنا، خلق فينا يعني شعورا، وخلق فينا أظافر، وخلق فينا أشياء جعلها متجددة وجعلها نامية لحكمة يعلمها. يعني الأظافر لو بقيت كما هي منذ أن ولد الإنسان إلى أن يموت ربما تشققت، ربما أصابها كذا وكانت مصدر أذى، يعني الإنسان لما يكون عنده شيء في ظفره خشن فإنه يزعجه، فرحمة من الله تبارك وتعالى لأن هذه الأشياء يصيبها العطب سريعا فإنه يجددها وينميها دائما. تلاقي الظفر يتجدد ويخرج بداله واحد واثنين وظل تمدد، وكذلك الشعر يحلق الإنسان شعره ثم يأتي بجديد وهكذا، لأن الشعر بيأتي عليه زمان أو وقت بيتشقق أو بيصيبه يعني الضعف والتساقط، ففي أشياء متجددة. فالشرع مع تجددها شرع لنا أن نعتني بها وأن تكون على خير حال. فمثلا هناك شعور خروجها طبعا هي صحة وعافية للبدن، وفي نفس الوقت منها ما هو زينة فلنعتني به، كشعر الرأس مثلا وشعر اللحية بالنسبة للرجال، فمن كان له جمة فليكرمها، يكرم شعر رأسه ويدهن ويكرم شعر لحيته كذلك. وهناك شعور سن لنا الشرع أن نزيلها، يعني زي شعر مثلا الإبط، وزي ما زاد على الشفتين في الشارب، وزي كذلك ما يكون ما ينبت على قبل الذكر أو الأنثى، فشرع لنا الاستحداد يعني إزالته بالموس بالحديدة، وشرع لنا تقليم الأظافر. إذن هذه الأشياء إذا فعلناها كما شرعها لنا ربنا تبارك وتعالى فطيبنا شعورنا وقصصنا ما زاد عن الحد الطبيعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر لكن كان يجعل له مقدارا بحيث إذا ضرب إلى منكبيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل شعره يزيد عن هذا الحد بل يقصه صلى الله عليه وسلم فيكون وفرة أو دون الوفرة، إما ينزل على المنكبين أو يكون حذو الأذنين شحمتي الأذنين، فلا يسمح لشعره أن يزيد زيادة مفرطة، لكن النساء طبعا يزيدن في شعورهن ما شئن. الشاهد أن في هناك شعر يكرم ويكون له حد معين ويسرح وينظف، وهناك شعر يقص كشعر الشارب، وهناك شعر ينتف كشعر الإبط، وهناك شعر يحلق كشعر العانة. فهذه المسائل إذا أتينا بها على هذا الوجه فإن نكون في أطيب حال وفي أجمل منظر وأبهى هيئة، وكل ذلك من الشعائر ومن السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، الاستحداد اللي هو إزالة شعر العانة، والختان اللي هو قص القلفة اللي تغطي حشفة الرجل، وكذلك الختان للمرأة، يعني الختان للرجل وختان للمرأة زي الاستحداد ما للرجل واستحداد للمرأة، كذلك قص الشارب بالنسبة للرجل. أما المرأة لو نبت لها شارب أو لحية تزيل هذه الشعور، يبقى المرأة تزيل النبت لها شارب أو لحية تزيل هذه الشعور حتى لا تكون متشبهة بالرجال. يبقى خلي بالنا الرجل ليه حكم والمرأة لها إيه حكم. شوف هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا
وسهلا، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ،
ست نسام،
بالنسبة للأضحية بتبقى واجبة على الزوج ولا مثلا لو انا مثلا معايا ما محوشه حاجه من مصروف البيت ولا حاجه ممكن اجيب انا الاضحيه؟
طيب حاضر.
وبعدين حضرتك يعني بالنسبه للي هي مثلا لما نيجي نذبحها
ليه
لما نذبح الاضحيه ودلوقتي انا ما اعرفش مثلا حد حواليا، يعني ينفع بس للاهل بس؟
طيب حاضر،
شكرا.
الاخت فتحيه، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
نعم.
ممكن اسرح حضرتك تاني؟
اتفضلي.
متشكره جدا حضرتك. انا كنت ارمله وقعدت 8 سنين أرملة، يعني معايا طفلة، فجيت حتى النصيب وتزوجت يعني.
نعم.
فزوجي له زوجة تانية وكان ماشي مش كويس يعني مع حبيبي كل يوم وكده، فمن يوم ما عرفني واتزوجني فربنا الحمد لله يعني هو وصحابه ربنا بعدهم عن الحاجات الوحشة دي خالص.
تمام.
أنا مدرسة يعني فعلي. فجاء حضرتك مراته بتحارب بكل أساليب مش كويسة ان هو يطلقني حاجة زي كده. وهو من النوع اللي بيسمع الكلام، في ناس قريبة من المدام بتاعته بيحلو بس طمعانين فيا، وكانوا قايلين لي صراحة يعني ان هم طمعانين فيا يعني، فدايما يسمح كلام ان هو مثلا يعني يقولوا له مثلا انتي طلقة او دايما بتعمل كده بتتكبر عليك بتعمل عليك، فبيسمع الكلام. فأنا دلوقتي عايزة أطلق، هل أعمل إيه؟
طيب حاضر.
لأنه أنا يعني حتى بظلم، برغم أن مراته الثانية مش كويسة وبتحاربه بأساليب مش كويسة وكانت بتعمل حاجات كتير عشان توقعه في شر وكده، وأنا ولله الحمد عارفة ربنا وما بعملش إلا كل خير وكده، بس برغم ذلك اللي وراه دولت اللي عايزين يسيبوني يخليني أتجه للثانية وتعب أنا نفسيا.
طيب حاضر،
متشكرة جدا.
الله يخليك.
حضرتك الصلاة يطرح امتى؟
ان شاء الله دلوقتي هنجهزه على طول ويطلع على الشاشة على طول فورا ان شاء الله.
متشكرة جدا يا خليك،
متشكرة، ربنا يخليك، شكرا. الله يرحمك. بالنسبة للأستاذة اللي بتتسأل عن الأضحية، هي إن ملكت مالا هل يجوز لها أن تضحي يعني عن زوجها؟ وهل الأضحية تلزم الزوج بحيث لا تقبل من غيره؟ هنا المسألة نقول إيه، الأضحية هل هي واجبة ولا سنة أصلا؟ هي سنة مؤكدة، الأضحية سنة مؤكدة لمن استطاع، الأضحية سنة مؤكدة لمن استطاع، والذي رفع واجب الأضحية هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى عن نفسه وعن أمته صلى الله عليه وسلم فرفع عنا هذا التكليف فصارت في حقنا نحن سنة مؤكدة. طيب، الزوج الذي لا يجد ثمن الأضحية أو ما يضحي به فليس عليه شيء. أما إذا تبرعت الزوجة من نفسها وأهدته أو أعطته ثمن الأضحية فقد أحسنت، وتلك من المعاشرة بالمعروف وجزاها الله خيرا وبارك الله فيها، حيث أنها تعين زوجها على إقامة هذه السنة وعلى أداء يعني هذا النسك الطيب في تلك الأيام، فيجوز لها حينئذ أن تدفع لزوجها، وهي مثابة لا شك، تدفع لزوجها ثمن الأضحية كي يشتريها إن شاء الله ويقدمونها طيبة بذلك لله تبارك وتعالى. إذا لم تجد أحدا، هل تجعلها لأقاربهم أو لأقاربها؟ طبعا البحث عن الفقراء والمساكين وإعطائهم شيء من الأضحية ده أهم المهمات، ده أهم المهمات. وإحنا عارفين لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة فقال ماذا بقي، فقالت ذهبت فما بقي إلا الذراع، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها وزعت على الفقراء قال بل بقيت، يعني ما وضع عند الفقراء هو الباقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، بل بقيت وما ذهب إلا الزراع، يعني ما نستهلكه نحن ونطعمه نحن يعد هو الذاهب، لكن ما قدمناه لله يعد هو الباقي وهو المدخر. فعلى ذلك ينبغي على هذه الأخت الفاضلة أن تجد في البحث عن الفقراء، والحمد لله الفقراء كثر والبحث عنهم لا يحتاج إلى إرهاق ولا كبير تعب، بل في كل مكان فقراء، هتجد موظف مثلا لا يكفي مرتبه وده فقير، والفقير لابد أن يكون بيشحت، لا، من الناس من يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فنجد مثلا موظف احنا عارفين مرتبه بيكفي لحد واحد أو واحد ونص في الشهر، وبقية الشهر كله بيسأل ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه ما يسد رمقة، فده يعتبر فقيره. وكذلك كثير من الناس، كثير من الناس يعني محتاجون، لكن إذا جد الإنسان في الطلب وسأل فإنه سيجدهم إن شاء الله. يسأل بقال، يسأل الناس اللي هي بتخالط الناس وبتعاملهم بدرهم والدينار، هيعرف إن في واحد يتعامل مثلا بالدين أو بالشكوك زي ما بنسميه، يسأله مين اللي يستاهل ومين اللي طيب، أقوله فلان ده هو والله يعني هو راجل متعفف لكن أنا عارف حالته شكلها إيه. اسألوا الناس اللي حواليكم وإن شاء الله هتوصلهم، ويعني دور العجزة والمسنين كتير، المهم الباب ده مفتوح، فلا بد من إعطاء شيء من هذه الأضحية للفقراء والمساكين بحسب الطاقة إن شاء الله، فإن بقي شيء فللأقارب وللأهل إن شاء الله. الأخت فتحية بتقول أنها تزوجت من رجل وأعانته على الاستقامة بعدما شرد شرودا بعيدا، وبعدما يعني كان في طريق غير مستقيم فكانت سببا في هدايته. أقول لها يعني لا تظنين أن نغص العيش سينقطع عن الإنسان بمجرد أنه يحول مساره، يعني المرأة تطلق يبقى كده ترتاح، أو الرجل يطلق مرأته يبقى كده ترتاح، أبدا. يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا قدر الله، أن يصاب بشيء من العنت، أن يصاب بشيء من الضيق، يصاب بشيء من التعب من أي باب، قد يبتلى من زوجه، قد يبتلى من زوجته، قد يبتلى من ولده، قد يبتلى من جاري، قد يبتلى من أبيه، قد يبتلى من أمي، المهم قدر علينا نصيب من البلاء فلابد أن نحصل عليه من أي الطرق شئنا. فلعل هذا البلاء يعني الذي يأتيك من قبل زوجك أو من قبل أقارب زوجك وأصحابه يكون هو قدرك في هذا، فاصبري وصابري واحتملي لله تبارك وتعالى، فلا شك أنك على خير وأنك نجحت نجاحا باهرا حينما عدلت مسار هذا الزوج وتحسنت أحواله. فإن كان هناك بعض المتآمرين عليك وعليه فلا تلتفت إليهم، وصابري وأصمودي ورابطي على دي مرابطة، دي مرابطة، ناس عايزين يفكوا قيدي أو يحلوا خيمتي ويهدموا بيتي، فلابد أنني أحتاج إلى شيء من المصابرة والمرابطة والملازمة وعدم الضعف أمام تلك الأعاصير. وفقك الله يا أختي فتحية، ولا تطالبين زوجك بالطلاق، اتق الله ويعني إيه اتق الله واصبري كما يقولون. أرجع وأقول إذن يا أحباب، خصال الفطرة خمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد ما يقولش بقى ده للرجالة بس، أقول له طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الروايات عشر من الفطرة، فذكر منها المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع وغسل البراجم وكذلك انتقاص الماء يعني استخدامه في الاستنجاء. فهل الرجل وحده بس هو اللي بيتوضأ والمرأة بتوضأ هي كمان؟ وهل الرجل هو اللي بيخل الأصابع؟ وهل الرجل هو اللي يستنجي بالماء لوحده؟ أم أنها عامة للرجال والنساء؟ فما الذي خصص الختان بكونه للرجال دون النساء؟ مين اللي قال الكلام ده يا أحباب؟ ونجد في بعض يعني الناس سامحهم الله وغفر الله لنا ولهم يريدون أن يبشعوا مسألة سنة الختان، يجيب لك مثلا كده تمثيلية والخافضة أو اللي هي بتختن البنات طلعة كده وإيديها عمالة بتشر دم كأنها كانت إيه، كانت بتولد بقرة وطلعة، والله لو بتولد بقرة مش هجيب كل الدم ده كله. تشويه الختان ليه؟ ليه نجني على أنفسنا ليه؟ لماذا وهو طهرة بشهادة جميع العقلاء والأساتذة وغيره هم أشهد أن الختان بوضعه الطبيعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهك، يعني خذ الشمم، يعني إذا جمع شفري الفرش فما زاد ما برز يؤخذ. هذا البارز هذا لأن الاحتكاك احتكاك الملابس بيثير الشهوة، هذا هو الذي يقطع. فنكون قد جمعنا بين خيرين، الغلمة والشهوة الزائدة غير محتاج إليها والتي تكون يعني عمال على بطال كلما حدث احتكاك في الملابس أزلناها، وما بقي بين الشفرين هو باقي يحتاج إليه للزوج إذا ولج في هذا المكان. فإذا الشهوة باقية غير أننا أزلنا الزائد منها، أزلنا ما لا نحتاج إليه، فصارت الشهوة باقية لم نمتها، وصار الزائد عن الحد الذي يخرج الإنسان عن طوره الطبيعي الذي يستثير أي حركة هو الذي أزيل. فنحن لسنا مع الإفراط في الشهوة والمساعدة عليها، ولسنا مع إماتتها وذبحها، إنما نحن وسط وكان بين ذلك قوامة نستثيرها بشكلها الطبيعي بالجماع الطبيعي، فيبقى شيء داخل الفرج يستثار بالجماع، لكن الذي لا نحتاج إليه هو أن يكون عند الجماعة وغير الجماعة هناك ثورة، نقول هذا الذي يحدث الثورة الدائمة هو ما زاد وما خرج عن الشفرين هذا يزال أثناء الختان. فالختان لا يأتي يعني كي ينهك ما بداخل الفرج، إنما يأتي للزائد فقط. والحديث حتى لو كان في سنده كلام لكنه مقبول عند الفقهاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخاتنة النساء أشمي ولا تنهكي، أشمي خذ الشمم العالي، كلمة الأشم ده مرفوع كده، يعني خذ المرفوع البارز من الشفرين، أشمي ولا تنهكي، يعني ما تقولش ما تستأصلوش من تحت. كون بعض الناس أخطأ، كون بعض الناس وأخطأ وأنهك وجارة، هل هذا يعد عيبا في الختان الشرعي أم عيبا في الفاعل؟ احنا بنقول لك استخدم الأطباء، استخدم الجراحين العظام في هذه المسألة التجميلية الجميلة بحيث يحفظ المرأة شهوتها وفي نفس الوقت لا يصيبها يعني غلمة ولا يصيبها ثورة بمجرد أي احتكاك لوجود هذا البزر العالي. فالإسلام وسط في كل شيء، بيهذب كل شيء، فمن تهذيب الشهوة أنه أبقاها فلم يستأصله من أصله، وأنه زاد أزال ما زاد عن الحد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسط، أشمي ولا تنهكي، يعني خذي الشمم العالي ولا تنهكي لا تجوري. ليه؟ لأن أخذك بهذه الصورة الشمم فقط وإبقاء أصله فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. أسرى للوجه يعني إيه؟ يعني لا يجعل المرأة تريق ماء وجهها على الرجال وكلما نظر إليها إنسان نظرة، يعني أصابها مذي وأصابها ثورة أو شيء من هذا القبيل، أو كلما تحركت حركة أو لبست ملابس ضيقة، فإن ذلك يعني إيه؟ الإزالة هذه تجعل هذه الثورة وهذه الشهوة وهذه الغلمة الحمد لله غير موجودة بفضل الله، فتأمن البنات من الاستثارة من أي حركة أو من أي منظر أو مش هذا القبيل. أشمي ولا تنكي فإنه أسرى للوجه، يعني لا يجعل المرأة تريق وجهها عند الرجال وتبذل عرضها وتقع في الفحشة لا قدر الله لمجرد أي احتكاك أو أي لمس بسيط. وكذلك أحظى للزوج، أحظى للزوج إيه؟ أن يكون هناك أصل يتحرك معه ويتفاعل معه حينما نبقيه، حينما نبقي أصلا فإن الشهوة تبقى موجودة وتستثار عند استثارتها بالطريقة الطبيعية وباللقاء الطبيعي بين الرجل والمرأة. إذن فالنبي لم يغتل الشهوة، لم يقطعها من أصلها بل أبقاها، لكنها أبقاها دفينة لحين الحاجة إليه، وقص ما زاد عن الإيه، وقص ما زاد عن الحد. فقوله أشمي ولا تنهكي، خذي الشمم ولا تجوري، يبقى إذن الجور يقطع الشهوة وإحنا عايزين الشهوة، وترك العالي يثير الشهوة ونحن لن نريد الإثارة، إنما نريد شهوة بغير إثارة، فلذلك كان هذا. طب شوف هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال. طيب يبدو أنه هو إحنا أطلنا عن الأخ. طيب حتى يرجع لنا الاتصال نقول يا أحباب، إذن الختان أول من اختتنت هي السيدة هاجر زوج إبراهيم من النساء. السيدة هاجر أول النساء. كان سبب الختان أقسمت سارة أن تقطع من هاجر 3 أعضاء. فقال لها خلاص بري قسمك، يعني لا تحنثي في يمينك بمسائل سأعلمها إياك، إن هي تقطع من أذنيها وتخفض هاجر فتكون بذلك قد برت يمينها ولم تحنس فيه. وإبراهيم هو أول من اختتن من الرجال، أمره الله بالختان فاختتن بالقدوم وقد بلغ 80. فإذا هذه من خصال الفطرة. يبقى أرجع أقول خصال الفطرة لاستحداد إزالة الشعر، وأرجع برضو مثال إزالة الشعر. بعض الأمهات يقول لا أنا أترك البنت كما هي حتى يوم البناء، حتى يوم الدخلة، فأبدأ في مسألة إزالة هذا الشعر، شعر النابت يعني للبنات. نقول لا، تعويد البنات على النظافة وعلى الاستحداد من صغرها وتعليمها أن هذا من سنة نبيها هو من أجمل ما تعلم البنات. حتى البنت التي لا تستحد ويبقى الشعر في هذا المكان فإنها معرضة لأخطار وبكتيريا وميكروبات ورائحة عفنة، أشياء من هذا القبيل. تقول لي طب ما أنا خايفة أن أنا البنت لما تستخدم الموس وتزيل هذا الشعر فإنها تستصار بهذا الجانب. نقول له، نقول لها إن خفت من هذا الجانب فلا بأس باستخدام المراهم أو استخدام بعض المعاجين التي تزيل الشعر، بشرط ألا يكون لها أثر طبي بعد ذلك على البنات. افرض مثلا معجون صحيح هو بيزيل الشعر بعد فترة، بيوضع على الشعر ثم يغسل فيزيل الشعر، لكنه يؤثر بعد ذلك على البنت، فلابد أن يستشار في ذلك الطبيب. فإزالة هذا الشعر أمر واجب لابد من الإتيان به، لكن لا نبقي بناتنا على تلك الحال من منذ أن بلغت إلى يوم الدخل أو يوم البناء. افرض بقى البنت قعدت لحد سن 30 لا تنظف هذا المكان، بالله عليك كيف سيكون وضعها وكيف ستكون رائحتها وكيف سيكون أمرها؟ إذا الاستحداد لم يخص فيه المتزوجة من البكر، بل البكر تستحد بمعنى تزيل هذا الشعر بالموس أو كما قلنا بالمعاجين أو المراهم التي يسأل فيها الأطباء، وكذلك الثيب طبعا من باب أولى لزوجها تتنظف وتراعي هذا الأمر. كذلك قص الشارب بالنسبة للرجال، بعض الناس طبعا بيرى حلق الشارب وبعض الناس بيرى قص الشارب يعني حيث يبدو أو حتى يبدو الإطار الأبيض على الشفتين حتى لا يعني يصيب الإنسان أثناء شرابه أو شيء أو أكله شيء مما يبقى على هذا الشعر فيلوث طعامه ويلوث شرابه بالبواقي أو بما تبقى على شعر الشارب. فقص الشارب عموما هو من سنن الفطرة، يبقى سواء حملناه على الحلق أو على التقصير حيث يبدو الإطار الأبيض فكلاهما صحيح ولكل يعني أسانيده ولكل أسانيده. وإن كلمة من الشافعي يذهب إلى أننا لو اكتفينا بقص الشارب أن نزيد في إنهاكه، بمعنى أننا نقصه قصا شديدا فيبقى أثر شعر، يبقى أثر شعر فقط حتى لا يعني ينغمس هذا الشعر في شرابنا أو في طعامنا أو في يعني ما نطعمه ونتذوقه. كذلك نطف الإبط معروف، نطف الإبط أفضل طريقة لإزالة شعر الإبط هو النتف. بعض الناس بيستخدم الحلق كما كان يستخدمه الشافعية ويقول صعب علي النتف فلا بأس، لكن العلماء أثبتوا أن نتف الإبط بيقوي بعض أجهزة المناعة وهو أنظف وأبقى وأطيب. كذلك تقليم الأظافر، تقليم الأظافر لأن الإنسان يعالج بيده أشياء، يعني النهاردة بيأكل وبعد كده مثلا بيشتغل في التراب، بعد كده مثلا بيحط إيده في زيت، بعد كده يصافح الناس، فمجمع الأوساخ أو بتكون الأظافر مجتمع ومكان تجتمع فيه تلك القاذورات، فإذا لم يعتني بها الإنسان ويخصها فإنها تكون مصدر خطر، فكلما تجمع فيها من الأوساخ وأكل أو شرب فإنه يتسبب وإنه يترشح مما بقي في أظافره أشياء قذرة وأشياء بها ميكروبات وجراثيم وملوثات تضره في صحته، كما أنها منظر غير صحيح. يعني فرق ما بين الإنسان وبين ذوات المخالب، ان اصحاب المخالب تلاقي الضفر بتاعه عامل كده بتلاقيه يعني منظره بشع زي الحيوانات كده وزي الاشياء اللي هي الايه الحيوانات الكلبيه، يعني مثلا نلاقي الاساد والنمور والحاجات دي ديت لها اظافر كده وتخمش بها، لكن الانسان نظيف فلا يستبقي هذه الاظافر على هذا النحو بل يتعاهدها. والمسألة يعني في كم يقص أظافره وشعره، كل إنسان طبعا بحسب البيئة وبحسب النمو نمو جسمه وبحسب يعني قوة جسمه ينبت له الشعر أو الأظافر، فكلما طال شعره كلما طالت أظافره يتعهده بالقص والتنظيف. إن كان الصحابة بيجعلوا مدة 40 يوم أو لا تزيد عن 40 يوم لنتف الإبط وحلق العانة، شوف هذا القبيل، نقول ده أمر اعتباري، يعني بيختلف باختلاف الأجواء وبيختلف باختلاف الأجسام ويختلف باختلاف، يعني مثلا تلاقي في واحد شعره مثلا لحيته لو ترك لحيته لا ظلت تطول حتى يعني تكاد تلمس سرته، وبعض الناس لحيته لا تطول يعني ضعيف، كلما نبت شيء فسقط وحده، وكذلك شعره إبطي فين وفين على بال ما ينبت له شعر من هذا الشعر. فالمسألة ليس فيها حد شرعي، إنما هي متروكة يعني لكل جسم، أو نقدر نقول فيه لكل جسم يعني ما يناسبه والوقت الذي يتنظف فيه. المهم ألا يبقي من ذلك شيء يتأذى به وتبدو رائحة غير طيبة. أرجع وأقول إن من الأشياء التي ينبغي أن نشير إليها هو مسألة الوضوء يا أحباب. مسألة الوضوء طبعا لأنه شرط من شروط صحة الصلاة، نقول ينبغي على من أراد الوضوء أن يكون أولا من أهل الإسلام، فإن الوضوء من غير الإسلام غير مقبول، وكذلك لا يصح الوضوء إلا من العاقل ومن المميز، صبي أو صبية بيعرف يتوضى. يعني لو جه واحد عنده 3-4 سنين وتوضى وصلى وعمل حركات الصلاة حتى لو تلا يعني ما يتوه المصلي ووقف حيث يقف المصلي، لا تعد الصلاة ولا يعد هذا وضوء. فيشترط الوضوء أن يكون إنسان مسلم، أن يكون عاقل، أن يكون مميز، وأن ينوي. وكذلك نقول لابد أن يدرك ويعي أركان الوضوء وشروط الوضوء. لو جينا بقى لفروض الوضوء قبل سننه، أول فرض من فروض الوضوء هو النية، النية الأول، وبعد النية الفرض الثاني غسل الوجه. وغسل الوجه ده بقى حدث فيه ولا حرج، لأن بعض الناس لا تكاد تغسل وجوهها، تجي مثلا لو أنت وقفت عند الميضاء عند الميضة في المسجد تلاقي كتير من الناس لا يتوضأ الوضوء الصحيح، لا يغسل وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في أعقاب الناس لما يعني فاتهم بعضا منها لم يصل إليه الماء، ويل للأعقاب من النار، يعني ويل لأصحاب الأعقاب التي لم تغسل من النار. كذلك أقول ويل لمن ترك لمعة في وجهه أو في يده لم يصبها الماء من النار، ويل له من النار إن لم يسبغ الوضوء. طب إسباغ الوضوء إزاي؟ إسباغ الوضوء أن تأتي على العضو بكاملة، مثلا الوجه، تأتي على جميع الوجه، الوجه من منابت الشعر، من أول هنا من ملابس الشعر لحد ملتقى اللحين لحد الذقن هنا، أدي الوجه طولا، حد الوجه طولا من منابت الشعر إلى مجمع اللحين، من منابت الشعر أدي الطول أهو، من منابت الشعر إلى مجمع اللحين، وكذلك من وتد الأذن اليمنى إلى وتد اللي هي الشيء البسيط ده في الأذن إلى وتد الأذن اليسرى هنا، ده كله عرضا. يبقى إذن الوجه طوله أو حده طولا من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى. طيب والصدغ والمسائل ديت هل في الوجه؟ نعم، لو أنا جيت عند هذا القرن، قرن رأسي، وضعت عليه مسطرة وضعته أعلى أذني، كل ما نزل عن هذه المسطرة أو عن هذا القلم وجه. يبقى لو عملت كده أدي قرني هوت هوت، أدي القرن هو، ودي أعلى أذني هيت، فأنا لو جيت كده حطيت المسطرة على أعلى أذني مع قرني، كل ما نزل عن هذا الحد وجه، وأعلى هذا الحد من الرأس، يبقى الرأس ما زاد عن هذا الخط، يبقى الصدغ هذا الصدغين دول داخلين في الوجه، الصدران داخلاني في الوجه. يبقى الوجه هو طوله عرفناه منابت الشعر لأسفل الذقن، شحمة الأذن اليمنى أو وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى،
كل ده هو توكل. طيب إذا كان الإنسان لحية، إذا كان الإنسان لحية، لو كانت لحيته خفيفة فيجب عليه غسل ظاهر الشعر وباطن الشعر بالماء، لابد من إيصال الماء إلى أصول الشعر، لابد من غسل البشرة، لأن البشرة والشعر صار جميعا في معنى الوجه، صار جميعا ينطق عليهم وجه، طالما أن البشرة بتبان من خلال الشعر إذن فيجب غسل البشرة وغسل الشعر أثناء غسل الوجه. كذلك يبقى اللحية الخفيفة تغسل البشرة وما نبت عليها من الشعر الخفيف. طب أصحاب اللحية الكثيفة، لو كانت لحيته كثيفة يكفي غسل ظاهر الشعر، يبقى يغسل وجهه وظاهر الشعر ويخلل، بعد ذلك يأتي بحفنة من ماء وشم من ماء ويخلل شعره حتى يظن أنه يعني قد أتى على إيه، على معظم اللحية بكف واحد. بعض مشايخنا شفتهم بيحاول إن هو يحط يضع لحيته تحت الحنفية أو الصنبور أو الماء ويغسل لحيته وهكذا زيادة في التأكد، نقول لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ذلك. صحيح زادك الله حرصا، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ظاهر اللحية وأخذ كف واحد خلل بها لحيته، فمن لم يكفيه ما فعل النبي فلا كفاه الله، من لم يكفيه طهارة النبي أطهر الخلق طرا فما كفاه الله. فإن كنت تريد يعني فعل ما هو أزيد وأكثر إسباغا من فعل النبي، أقول لك اكتفي، اكتفي بما ورد ودعك من هذه الزيادة، فإن النبي ما ترك من شيء من خير إلا دلنا عليه ولا من شر إلا نهانا عنه. فيكفي يا صاحب اللحية الكثيفة أن تغسل أعالي وجهك كما قلنا مع الصدغين وبين الأذنين كذلك، تتعاهد كل هذه المنطقة وتغسل ظاهر لحيتك ثم تخلل ما بقي. ده بالنسبة إيه؟ بالنسبة للوجه. طيب والأنف والفم، عند الحنبلة المضمضة والاستنشاق يعتبر فرض لأنه من الوجه، فالإنسان يضحك يتكلم تظهر أسنانه يظهر شيء من أنفه، فكل ما يظهر وكل ما يواجه به الإنسان غيره فهو واجب فيجب غسله، يبقى عند الحنبلة وده الأحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك المضمضة والاستنشاق في وقت من الأوقات في وضوئه أبدا، حتى نستجيز ونقول لها سنة يعني لا داعي لها. فرأي الأحناف أحوط وأقرب إلى الصواب في أن يكون الفم والأنف داخلان في حد الوجه الواجب غسله، يبقى يجب على الإنسان أن يغسل وجهه وأنفه ويتمضمض ويعني ظاهر فم. كذلك تاني فرض من فروض الوضوء غسل اليدين. ولما أقول غسل اليدين خلي بالك من حاجة بقى، بعض الناس أول ما يبدأ الوضوء طبعا بنغسل كفين ودول سنة، وبعدين يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، لما يجي يغسل ذراعيه بيبدأ من الرسغ، يبدأ من الرسغ حتى المرفق اللي احنا بنسميه كوع، لا هو ده مش كوع، الكوع اهو، الكوع اهو، ده هو الكوع، وعظم يلي الإبهام كوع، الإبهام اللي هو الصبع دوت العظم بتاعه ده اسمه كوع، ها، وعظم يلي الخنصر كرسوع، العظمة دي اسمها كرسوع، والرسغ ما وسط، يعني حتى يعني يبقى الكوع اهو اللي هو العظم اللي نازل تحت الإبهام، والعظم اللي جاي تحت الخنصر المفصل دهوت بيسمى كرسوع، واللي في النص ده اسمه ايه؟ الرسغ. يبقى بعض الناس بتكتفي بغسل من في اليد من الرسغ حتى المرفق، حتى المرفق، نقول له وضوءك غير صحيح. ازاي؟ نقول له لازم تغسل كفيك، لازم الكفين يتغسلوا، يقول لك ما انا غسلتهم في الاول. يقول له غسلتهم في الاول بنيت ايه؟ بنيت السنه، لكن غسلهما للفرض لم يحدث بعد، هما يغسلان للفرض بعد الوجه، يعني محل غسل اليدين قبل الوجه ولا بعد الوجه؟ بعد الوجه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، فقد طالبنا الله بغسل أيدينا، وقد أظهر النبي صلى الله عليه وسلم حد اليد من أول أطراف الأصابع وحتى المرفقين، يبقى ما ينفعش أغسل من الرسغ لحد المرفقين، لازم أجيب من أول أطراف الأصابع أهيت لازم أغسلها من جديد تاني وانا ايه بغسل يدي، يبقى فرض اليدين بعد غسل الوجه وحد اليدين من اطراف الاصابع حتى المرفقين، يبقى لابد من غسل هذه الاشياء. طيب وبعدين الركن اللي بعد كده ايه؟ مسح الرأس كله، مسح الرأس جميعه. فلا كما قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. بعض الناس يقول الباء هنا للتبعيد، نقول لا، الباء هنا للإلصاق. يعني والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح بعض رأسه قط إلا إذا أكمل بقية المسح على العمامة، لكن لو خلع قلنسوته أو عمامته صلى الله عليه وسلم فإنه كان يمسح على جميع رأسه. فهذا يدل على أن الرأس تمسح جميعا، يقبل بهما ويضبر. يبقى كده ظاهر الشعر ثم بطن الشعر، بذهب بإيدي الاثنين ومبلولتان وأذهب بهما إلى القفا ثم أرجع، فتكون هذه مسحة واحدة، ولا تمسح الرأس ثلاثا، إنما تمسح الرأس مرة واحدة. الفرض اللي بعد كده غسل الرجلين، غسل الرجلين إلى الكعبين. يعني الكعبين اللي احنا بنسميهم معذرة في التعبير بنسميهم بز الرجل، مش الكعبين اللي هو العقب اللي احنا بندوس عليه، لأن دولت حد أو فرض القدمين إلى العظمين الناتئين في جنبي القدم. يبقى الكعبان هما العظمان الناتئان في جنبي القدم، احنا بنسميه بز الرجل. يبقى ده فرض، لازم تغسل الرجل جميعها إلى هذا الموضع، إلى هذا الموضع، إلى العظمين الناتئين في جنبي الساق أو القدم. آخر فرض الترتيب. الترتيب يعني إيه؟ أو قبل الأخير، الترتيب هو أن أنا أبدأ بغسل وجهي ثم يدي ثم أمسح رأسي ثم قدمي بهذا الترتيب. لو جيت مثلا غسلت إيدي الأول قبل ما أغسل وجهي فيكون ذلك هذا الوضوء وضوءا ايه؟ باطلا. ده الرأي الصحيح. بعضهم بيجعل ان الركن السادس او الاخير هو الموالاة، الموالاة بين الغسل. معنى كلمة الموالاة ايه؟ معنى ان انا ما اغسلش وجهي واروح مشوار او اقعد اتكلم كلمتين لحد ما ينشف، وبعدين اغسل دراعي، وبعدين اقعد كمان شوية، وبعدين اغسل امسح راسي، وبعدين كده. انما اتتابع في غسل هذه الاعضاء وفي الوضوء بحيث لا أغيب غيبة طويلة. افرض مثلا واحد بيتوضى وجه واحد دق الباب فقطع وضوء وراح فتح الباب ورجع تاني، هذا لا يعد يعني انقطاعا عن الوضوء ولا يعد إبعادا للأركان بعضها عن بعض، بل الانقطاع اليسير لا بأس به. الانقطاع اليسير بين غسل الأعضاء بعضها مع بعض لا يعد عدم ولا، بل عدم الموالاة المقصود به أنه يغسل عضوا ثم يغيب غيبة طويلة ثم يرجع فيكمل بقية الوضوء، هذا هو الذي أسر وهذا هو الذي يبطل الوضوء. إذن يا أحباب نخلي بالنا هذه المسائل، النية وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل القدمين مع الكعبين وكذلك الترتيب على ما ذكرنا، تلك هي فروض الوضوء. وإن شاء الله نبقى نتكلم يوم الأربعاء القادم على سنن الوضوء إن شاء الله وعلى ما يلزم بعد ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ومن سائر المسلمين أعمالنا، وأن يغفر لنا في تلك الأيام المباركات، وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في أنفسنا وفي بيوتنا وفي مسارنا كله. تقبل الله مني ومنكم سائر المسلمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.